السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يصل إلى دوشنبة تلبية لدعوة من الرئيس الطاجيكي للمشاركة في اجتماع قمة شانغهاي. طهران تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتجنب التسييس واللامهنية في التعامل مع الملف النووي الإيراني. قافلة صهاريج الوقود الإيراني تدخل الأراضي اللبنانية ناقلة مادة المازوت من مرفأ بانياس السوري. تفاصيل النشرة. بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي زيارة إلى دوشنبة تلبية لدعوة من نظيره الطاجيكي إمام علي رحمن لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وسيلقي الرئيس رئيسي كلمة في الاجتماع فضلا عن إجراء محادثات ثنائية مع نظرائه ورؤساء الوفود المشاركة. وتعد إيران عضوا مراقبا في المنظمة، حيث يتوقع أن تحصل على عضوية دائمة خلال هذه الدورة. وقد أكد رئيسي قبيل مغادرته إلى دوشنبة أن إيران تولي أهمية كبيرة للتعاون الإقليمي، معتبرا زيارته إلى طاجيكستان بداية لمرحلة جديدة من العلاقة السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين. دعا سفير إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تجنب التسييس واللامهنية في التعامل مع برنامج إيران النووي. وقال غريب أبادي خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة إن طهران تواصل تعاونها البناء وسعت بحسن النوايا للرد على جميع الأسئلة، لكن أمانة الوكالة اتخذت للأسف نهجا غير بناء ومتسرعا بصياغة تقاريرها، مما قد يتحول إلى عقبة أمام التعاطي القادم بين الطرفين. وأضاف أن مصدر التلوث المعلن من قبل الوكالة غير معروف لنا تماما، وهذا النهج الخاطئ يتعارض مع مهنية الوكالة. دخلت قافلة الصهاريج الوقود الإيراني لكسر الحصار الأمريكي إلى الأراضي اللبنانية متجهة نحو مدينة بعلبك شرقي البلاد ناقلة مادة المازوت من مرفأ بانياس السوري. وأكدت مصادر محلية أن قافلة الصهاريج الوقود الإيرانية تضم 20 صهريجا يحمل كل واحد على متنه 50,000 لتر من مادة المازوت. ولفتت المصادر إلى أن عملية توزيع المازوت ستشمل جميع المناطق اللبنانية بما في العاصمة بيروت، كما سيشمل التوزيع جميع القطاعات الصحية والاقتصادية والمدارس والأفران وشبكات المولدات المنتشرة على الأراضي اللبنانية. ورحبت الجماهير اللبنانية في منطقة العين البقاعية قافلة الوقود الإيراني بالورود لحظة دخولها إلى القرية حول وصول قوافل الصهاريج المحروقة الإيرانية وكسر الحصار الأمريكي على لبنان. نستمع إلى التقرير التالي.
قوافل الصهاريج المحروقات الإيرانية تكسر الحصار الأمريكي على لبنان وتدخل منطقة البقاع قادمة من مرفأ بنياس السوري للتخفيف من حدة أزمة المحروقات التي يعاني منها الشعب اللبناني.
نصر للبنان كله، وهلا هذا نصر جديد، نصر كسر الحصار الاقتصادي اللي فرضته الهيمنة الأمريكية علينا.
هذا النصر بحد ذاته اللي بالوقت السيد الحكيم بوقت جاب لهيدا المازوت ولهيدا الشيء جابه بوقت نحن بأمس الحاجة له.
بالزغاريد ونثر الأرز استقبلت الجماهير الشعبية قافلة صهاريج المحروقات الإيرانية رافعين صور شهداء المقاومة، معتبرين أن الوعد الصادق الذي أطلقه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أزهر نصرا جديدا.
شكر الكبير لسيد الأمة السيد علي الخامنئي وللشعب الإيراني العظيم اللي حضرنا نحن.
ونحن بنشكر الله سبحانه وتعالى أولا، وبنشكر السيد علي خامنئي سيد إبراهيم، ونشكر بشار الأسد.
المزارعون أكدوا أن قافلة المازوت قلبت السحر على الساحر الأمريكي، وأثبتت أن حزب الله لا يزال الضمانة الوحيدة إلى لبنان لمواجهة المؤامرات الأمريكية الصهيونية، وليس كما يروج له عملاء أمريكا.
وألف ألف شكر لدماء الشهداء الذي بذلت في سوريا وفي هذه المنطقة وفي الجنوب اللبناني، والذي فعلت ما فعلته، والذي لولا دماء هذه الشهداء الطاهرة لما كنا بهذه المنطقة ولم تكن هذه القافلة تمر الآن.
مصادر حزب الله أكدت أن عملية توزيع المازوت ستشمل جميع القطاعات الصحية والاقتصادية والمدارس والأفران وشبكات المولدات في جميع المناطق بما فيها العاصمة بيروت. قوافل صهاريج المحروقات الإيرانية يبلغ عددها 1310 صهاريج تنقل مادة المازوت من ناقلة النفط الإيرانية الأولى التي رست في مرفأ بنياس السورية، ومن المقرر أن تصل ناقلة أخرى خلال الأيام المقبلة، كما وعد السيد نصر الله على أن تعقبها ناقلة ثالثة تحمل مادة البنزين.
أكد وزير العمل اللبناني مصطفى بيروم أن دخول الصهاريج المحملة بالمازوت الإيراني إلى لبنان هو عمل استراتيجي يكرس معادلة الاقتدار. وقال بيروم اليوم في حديث تلفزيوني إن لبنان كسر بقوافل الصهاريج المحملة بالمازوت الإيراني حصارا تاريخيا ظالما لم تقدر على كسره الدول. وتوجه رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب بالشكر إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد وصول صهاريج المازوت الإيراني إلى لبنان. من جهته توجه المفتي الجعفري في لبنان الشيخ أحمد قبلان بالشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية. أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني مهدي المشاط أن لا خيار أمام الشعب سوى مواصلة التحدي حتى الانتصار على العدوان. وقال المشاط إنه لا يمكن الاعتماد على أي جهة خارجية في تحقيق الفرج، بل يجب التعويل على أبناء الشعب اليمني. إلى ذلك قال ناطق القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إنه سيعلن يوم غد خلال مؤتمر صحفي تفاصيل إحدى أكبر العمليات العسكرية في العمق السعودي. أعلنت حركة حق البحرينية المعارضة أن أمينها العام المحكوم بالسجن المؤبد الأستاذ حسن مشيمع يتعرض لانتقام من السلطات بسبب رفضه لإطلاق سراحه مقابل شروط مذلة، وعلى رأسها التزام الصمت وعدم التعاطي مع الشأن السياسي. وأكد متحدث الحركة عبد الغني الخنجر أن موقف المشيمع عزز صمود المعارضة وكشف أساليب النظام الخبيثة في استخدام سجناء الضمير كأوراق سياسية. أكد أمين عام عصائب أهل الحق قيس الخزعلي أن النفي الأمريكي للانتهاك الأخير للسيادة العراقية باستهداف قطاعات الحشد الشعبي لا يعفيهم من المسؤولية، مطالبا الحكومة بأن تقوم بواجبها في إيجاد منظومة جوية قادرة على الدفاع عن سيادة البلاد. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يصل إلى دوشنبه تلبية لدعوة من الرئيس الطاجيكي للمشاركة في اجتماع قمة شنغهاي. طهران تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتجنب التسييس ولا مهنية في التعامل مع الملف النووي الإيراني. قافلة الصهاريج الوقود الإيراني تدخل الأراضي اللبنانية ناقلة مادة المازوت من مرفأ بنياس السوري. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في جولة أخرى تجمعنا بكم بين رحاب شخصية مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله في سيرته ومسيرته، آملين أن تمضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو نافع يخدم دنيانا وآخرتنا. كونوا معنا.
أيها الأطائب، مستمعي صوت الجمهورية الإسلامية من طهران، تطرقنا على مدى عدد من الحلقات الماضية إلى مواعظ الإمام الخميني رحمه الله لطلابه وتأكيده على رعاية حرمة علماء الدين وخاصة مراجع التقليد، وكذلك سعيه من أجل تهذيب النفس وطلب العلم والمعرفة. وسنحاول على مدى مجموعة أخرى من حلقات البرنامج أن نعرفكم على سلوك الإمام الخميني ومواقفه في عهد طلب العلم، وخاصة في زمان الزعامة الدينية لآية الله البروجردي.
في هذا العهد، وبسبب حضور آية الله البروجردي باعتباره الزعيم الرئيس للحوزة العلمية في قم، والإجماع الذي كان سائدا بين العلماء فيما يتعلق بمرجعيته، كان الإمام الخميني، ورغم أنه كان يتمتع بالعلم والفضل الغزير، يولي له احتراما كبيرا، بحيث إن سلوك الإمام إزاء آية الله البروجردي كان يحظى باهتمام طلاب العلوم الدينية وكان يدور على ألسنتهم.
أيها الأخوة والأخوات، كان آية الله البروجردي أحد تلاميذ الآخند الخراساني، أحد أكبر علماء الشيعة، حيث جاء إلى قم بعد بضع سنوات من وفاة عبد الكريم الحائري اليزدي مؤسس حوزة قم العلمية، بناء على دعوة المراجع الثلاثة الحجة والخنساري والصدر، وتولى رئاسة الحوزة العلمية في قم، وكان أهم مراجع الشيعة بعد وفاة آية الله السيد أبي الحسن الأصفهاني، وكان يعتبر المرجع العام والأعظم للشيعة في الستينيات. وقد أدى آية الله البروجردي دورا مهما للغاية في تطوير حوزة قم العلمية، وازداد عدد طلاب العلوم الدينية في عهده بشكل لافت.
وقد بذل جهدا كبيرا في التقريب بين المذاهب الإسلامية، وبعث ممثلا له في دار التقريب بمصر من أجل تحقيق هذا الهدف. وكانت الفتوى المعروفة للشيخ شلتوت من أجل الاعتراف رسميا بالفقه الشيعي عند أهل السنة نتيجة جهود آية الله البروجردي، وكان من جملة أهم أعماله ونشاطاته الدينية والاجتماعية طلبه إدخال درس التعليمات الدينية في المرحلة الابتدائية لمدارس إيران.
أيها المستمعون الأكارم، كان لحضور آية الله البروجردي في حوزة قم العلمية دور مهم في ازدهار هذه الحوزة وتطورها، وكان دور الإمام الخميني رحمه الله في هذه القضية والمتمثل في دعوة آية الله البروجردي للحضور في قم لافتا. ويلفت آية الله السيد حسن بودل الأنظار فيما يتعلق بدور الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في قدوم آية الله البروجردي إلى قم بقوله:
في الفترة التي مرض فيها آية الله البروجردي وقدم من بروجرد إلى مدينة الري، وكان يقضي فترة النقاهة في المستشفى، بادر الإمام مرارا لعيادته وطلب منه أن يتفضل بالمجيء للإقامة الدائمة. وقد قال الإمام في هذا الخصوص: بمجيء السيد البروجردي إلى قم سوف تنجو الحوزة من اختلاف الأذواق بين المراجع العديدين ومن الاختلاف بين مؤيديهم.
أعزائنا الكرام، كما كتب حجة الإسلام أحمد الخميني، نجل الإمام حول دور والده في استقدام آية الله البروجردي إلى قم
من القضايا التي كان الإمام يعتبرها ضرورية للنشاط العلمي في الحوزة العلمية بعد رحيل السيد الحائري اليزدي، حضور آية الله البروجردي في قم، حيث كان من علماء الطراز الأول من ناحية العلم والفضائل الأخلاقية، ولذلك فقد بذل الإمام جهودا واسعة من أجل إقامته في قم. وعندما جاء المرحوم آية الله البروجردي لإجراء العملية الجراحية في مستشفى فيروز آبادي، كان الإمام على ما قالت والدتي يكتب بيده 50 إلى 60 رسالة أحيانا إلى العلماء في أرجاء البلاد بأن يطلبوا من السيد البروجردي أن يتفضل بالمجيء إلى قم. وأخيرا وافق المرحوم آية الله البروجردي على الإقامة في قم على أثر الجهود الشاملة للعلماء وخاصة الإمام.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، كان مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله يولي احتراما كبيرا لآية الله البروجردي، ولذلك كان يشارك في حلقاته التدريسية، هذا في حين أن الإمام كان آنذاك على درجة عالية من الناحية العلمية وكانت صفوفه حافلة بالطلاب. ينقل لنا آية الله محمد واعظ زاد الخراساني في هذا الصدد قائلا:
كان الإمام يشارك بعد نهاية درسه في الحلقة التدريسية لمرجع الشيعة الأكبر آية الله البروجردي مع كل الطلاب، وكان ذلك في حين أن الإمام كان يدير 400 أو 500 طالب في درسي الفقه والأصول، وكانت مشاركة الإمام في صفوف آية الله البروجردي التدريسية بهدف إجلال هذا العالم الكبير وتكريمه.
نعم أحبتنا، ينقل آية الله الشهيد الشيخ فضل الله المحلتي بشأن هذا الموضوع قائلا:
كان الإمام يشترك بنفسه في الحلقة التدريسية لآية الله البروجردي، وكنت أراه عصرا في المدرسة، وأنا أظن أن حضوره لم يكن لحاجته إلى دروس آية الله البروجردي، وإنما لرعاية حرمته في الغالب.
تحية طيبة نقدمها لكم أعزائنا الأفاضل، والآن ننتقل إلى حجة الإسلام علي بناه اشتهاردي حول احترام الإمام لآية الله البروجردي بقوله:
كان الإمام يشارك لسنين طويلة في درس الفقه والأصول لآية الله البروجردي، وكان يحترمه أكثر من الطالب الذي يحترم أستاذه، وفي الأوقات التي كان فيها آية الله البروجردي يذهب إلى بيته سيرا على الأقدام، كان الإمام يرافقه حتى بيته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، شكرا على طيب المتابعة، وحتى نجدد اللقاء بحضراتكم في الحلقة المقبلة من برنامج روح الله سيرة ومسيرة بإذن الله تعالى. في أمان الله.
في أمان الله.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
يا طبيب يا طبيب. طبيبنا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. كل المرحب بكم أيها الأفاضل أينما كنتم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في جولة أخرى تجمعنا بكم بين رحاب نتاجات شعر المقاومة. راجين أن تقضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع التي خصصناها لاستعراض نتاجات الشاعر الفلسطيني المعاصر علي محمود السعيد فيما يتعلق بالانتفاضة. كونوا معنا ورافقونا. أحبتنا الكرام، بنكهته الفنية المتميزة ونقده اللاذع الساخر والمميز، يطل علينا الشاعر العربي الفلسطيني محمود علي السعيد بقصيدته مواقد الحجارة التي كرسها لتجميد الانتفاضة وتمجيد مفجريها، والتي نأى بها عموما عن التقريرية. فلنقرأ له مطلع هذه القصيدة الذي تميز بتألقه الفني وحديته الجارحة. صفقي يا جراح اليدين، صفقي يا جراح اليدين، حجر تبدى مثل قرص الشمس في ألق الضحى. طفل تشظى قطعا من راجمات العرش في صحن الوطن، طائر شق صدر الحصار، انتشت من شقوق الأرض زنبقة وحطت فوق غصن الشجن. أحبتنا الأفاضل، استخدم الشاعر هنا الحجر كرمز للثورة والإشعاع، وشبه ظهوره وتبديه كبزوغ قرص الشمس، وهو تشبيه حسي بارع. ومن عنوان قصيدته مواقد الحجارة نلمس الدلالة نفسها، أي الحجارة هي رديفة للنار التي هي رمز الإضاءة والثورة، بل هي حاضنة لها من خلال الموقد. وهذا المعنى المبتكر يدل على حالة التجاوز التي يمتاز بها الإنسان الثوري الذي يغني للفرح والثورة على أنقاض ألمه وجراحه. نعم أحبتنا الأفاضل، الوطن فلسطين هنا هو الملاذ والملجأ الآمن الذي يحافظ على ديمومة الأحياء، بل وحتى على ديمومة ذرات جسد الشهيد المبارك، وهي ذرات انبعثت من تراب الوطن وعادت إليه لتبث الحياة في نسغه وخلاياه. ثم ينوع الشاعر في دلالة الرمز، حيث يتحول الطفل الفادي إلى طائر يشق صدر الحصار من أجل حرية الوطن. ونلمس هنا ذات الدلالة المعنوية التي قرأناها في مطلع القصيدة في هذه الجملة الشعرية: طائر شق صدر الحصار، انتشت من شقوق الأرض زنبقة وحطت فوق غصن الشجن. ثم تتعدد الدلالة ويستخدم الشاعر رموزا عديدة ترمز إلى النضال والكفاح من أجل فلسطين ومن أجل الحرية. ففي هذا المقطع الشعري يستخدم بدلا من الطفل والطائر الرموز التالية، وهي الجثة، الساعد، الصوت، والشهيد. جثة تشعل القميص احتجاجا، جثة تشعل القميص احتجاجا، ساعد شب على طوق الحديد. من حشرجات السابلة، من مكسر الجسد المعطل في تضاريس الجبل، من رقصة الموت المسجى في تقاطيع الوجوه، من بسملات القافلة صوت تحدى، طلقة الجلاد في حرب الإقامة، ماجت المنعطفات بالجرحى وأغلقت النوافذ، سقط الشهيد على الشهيد، إنه عرس القيامة. مستمعينا الكرام، فيما يتعلق باللهجة النقدية الساخطة التي نلحظها بوضوح وتلفت انتباهنا في قصائد الشاعر علي محمود السعيد ودورها في صياغة شعره المقاوم، حاورت زميلتنا سعدية الشيبي ضيف البرنامج لهذا الأسبوع الحوار التالي الذي نسترعى انتباهكم إليه.
سمعنا الأفاضل، أرحب بكم وكذلك أرحب بالدكتور حسن حميد الكاتب والناقد الأدبي من سوريا. دكتور حسن، الشاعر الفلسطيني محمود علي السعيد قد تميزت قصائده الشعرية باللهجة النقدية الصاخبة التي نلاحظها بالوضوح، فيا حبذا لو تقيمون لنا هذه اللهجة النقدية ودورها في صياغة شعره المقاوم.
بداية، محمود علي السعيد هو أحد الشعراء الفلسطينيين أصحاب التجارب الأدبية والشعرية المهمة، فهو من الجيل الذي وعى في طفولته المبكرة البلاد وما فيها من جمال وما فيها من سكينة وما فيها من أمان من جهة، وما فيها أيضا من مواجهات مع العدو الصهيوني من جهة أخرى. عندما خرج علي يجد نفسه وقد وعاها في المخيمات الفلسطينية، ولا سيما عندما جاء أهله مطرودين مهجرين مع الكثير من العوائل الفلسطينية إلى الدول المحيطة بالوطن الفلسطيني العزيز مثل لبنان وسوريا والأردن ومصر. وكان نصيبه، لأنه هو ابن الجليل في شمال فلسطين، فقد هجر مع أسرته مع أهالي قريته، واسمه قرية ترشيحة، وهي من البلدات الفلسطينية الكبيرة والمهمة، وقد عاش فيها مع الآخرين ظروفا صعبة وعتها ذاكرته ووعتها روحه النضالية. درس في مدار خيم الفلسطيني في منطقة النيرب في حلب، تدرج في الصفوف حتى نال شهادات الجامعة وشهادات التعليم الابتدائي، ولذلك تميزت قصائده منذ البداية بهذه الروح الغاضبة، بهذه الروح التي لها علاقة بحديث عن منفى والحديث عن الأوطان، ولا سيما هذه البلدة العزيزة ترشيحة التي عرف عنها الكثير من قراءاته ومما حكاه الأجداد ومما روته الكتب والسير. عرف الشهداء وعرف الجرحى وعرف المقاومين الذين قاوموا العدو الصهيوني والقوات الانتداب البريطاني، ولكن تغالبت هذه قوة الصابات الصهيونية وقوات الانتداب، فكانت الغلبة لهم لأنهم تملكوا الكثير من السلاح. وقد وعى أيضا بأن هذه البلاد العزيزة لا تعود إلا بالقوة وإلا بالمقاومة وإلا بالمواجهة. لمحمود علي السعيد الكثير من الدواوين الشعرية المهمة، ف فهو واحد من شعراء المقاومة الفلسطينية، كتب ونشر قصائده في دوريات من مجلات وصحف في سوريا، وأيضا في الصحف والمجلات اللبنانية، ومن بعد في الصحف والمجلات التي أنشأتها المقاومة الفلسطينية في الكثير من البلدان المحيطة بالوطن الفلسطيني مثل الأردن وسوريا ولبنان ومصر. فهو واحد من أبرز شعراء المقاومة الفلسطينية، هو من جيل محمود درويش وسميح القاسم وراشد حسين وتوفيق زياد وفواز عيد، ولذلك أهميته هي أهمية كبرى. المفارقة أن محمود علي السعيد، وعلى الرغم من الحظوة الشعرية والمكانة الأدبية المرموقة التي حصل عليها من خلال شعره، إلا أنه أيضا كتب القصة القصيرة جدا، فكان هو أحد رواد هذه الكتابة أو هذا الجنس الأدبي، فبرع في كتابة هذا الجنس الأدبي القصة القصيرة جدا، واختط طريقا فيها لمن تقفاه من الأدباء والكتاب الذين أيضا كتبوا في هذا الجنس الأدبي. أهمية محمود علي السعيد سنراها في هذه الكتابات النقدية الكثيرة التي تناولت تجربته الشعرية، سواء من أهل النقد في فلسطين أو من أهل النقد في سوريا أو من هؤلاء الذين حاولوا أن يكتبوا موسوعات عن الأنطولوجيا الشعرية المقاومة للعدو الصهيوني. وقصائده لم تبقى في أحياز اللغة العربية، وإنما ذهبت أيضا إلى أحياز لغات عالمية أخرى مثل الإنجليزية والفرنسية والأرمنية، التي كانت لها الحظوة في ترجمة الكثير من قصائده، لأن الكثير من الشعراء الأرمن يعيشون في مدينة حلب وكانت له صداقات معهم، ولذلك نقلوا هذه القصائد الشعرية لمحمود علي السعيد إلى اللغة الأرمنية، وأيضا ترجمت قصائده إلى اللغة الفارسية، وهو اليوم بيننا يعني في عقده الثامن من عمره، الله يطيل بعمره، وهو يكتب وهو نشيط وهو من الشعراء المهمين أصحاب الريادة والمكانة.
أحسنتم كثيرا الدكتور حسن حميد الكاتب والناقد الأدبي من سوريا، وفقك الباري ورعا.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نجدد التحايا، وقدمنا لحضرتكم محطة حوارية حول شعر الشاعر علي محمود السعيد ضمن برنامج أدب المقاومة، وهذه عودة لما تبقى من البرنامج، وتحياتنا لكم دائما. نعم أيها الأفاضل، ينتقد الشاعر علي محمود السعيد في قصيدة أخرى بلغته الحادة وسخريته المعروفة الأنظمة العربية التي تعاني غالبيتها من التشتت والضياع وانعدام الفعل، مؤكدا أنها لا تجيد سوى تدبيج الكلام في إعلامها المزيف والركض وراء إشباع الرغبات والنزوات الذاتية والتفاخر بالنياشين والأوسمة، كما نلحظ ذلك في قوله: ومن الجدار إلى الجدار يروق طقس الأنظمة، كأس معتقة صبية فيها من السحر الحلال، وضجيج أعلام ترى بالعين لا بالمجهر العصري عورته. أعزائنا الأفاضل، وبعد هذا المقطع الشعري يتجسد لنا البعد السياسي الفكري في أسطع تجلياته، حيث ينتقد الشاعر محمود علي السعيد التيارات السياسية التي تبرقعت بالمبادئ والشعارات
ولم تكن جادة في طروحاتها وبرامجها الفكرية والسياسية، معريا دعاة اليسار واليمين والوسط، ومؤكدا أن حصيلة أفعال هؤلاء الثرثرة وخداع المواطن العربي والركض وراء المصالح، كاشفا أن جوهر ما قام به هؤلاء هو تحويل قضية تحرير فلسطين إلى عملية تجارية بحتة. وبديهي هنا أن الشاعر السعيد يقصد من وراء هجومه الحاد ونقده اللاذع المنافقين الذين دعوا النضال زيفا وبهتانا، وهو لا يقصد جوهر المبادئ العامة أو المناضلين الحقيقيين الذين تشبثوا بمبادئهم، بل قدموا أرواحهم فداء من أجل انتصار القضية الفلسطينية باعتبارها جوهر النضال التحرري. فلنقرأ له هذا المقطع الذي يدل على ما ذهبنا إليه. جرب من المدن اليسار ومن العواصم من يبيع ويشتري ويعد أرقاما فقط، تلقى على صدر الشواطئ قاطرات النفط تعبق من معاطفها الجديدة. جرب من المدن اليمين ومن الرجالات العقيدة، جرب أباريق الوسط تلقى صيارفة الكلام وتلقى تجار الورق، ومن الدماء بقية فوق القميص. مستمعين الأفاضل، ذلك المناضل المحنك والخبير الذي سبقت إشارة الشاعر إليه لم تطحنه قيود النفاق والدجل السياسي، بل تعلم من الحياة ومن خبرته المتراكمة ومن خلال بؤسه وفقره فجر ثورته منطلقا صوب ضياء الحرية ناشدا الخلاص لشعبه وأمته، ففجر صناديق القمامة وانطلق صوب الألق. ثم يلجأ الشاعر في المقطع الأخير من القصيدة إلى وصف الانتفاضة بالوردة الجورية التي تشب على صدر الحقول، مطالبا الفدائية بأن يشد أزرها وينظف وجهها من الظلام. أشدد بها أزر الشذا، أشدد بها أزر الشذا، نظف من الوجه الظلام ومن التضاريس الشفق. أحبتنا الكرام، بعد ذلك يستند الشاعر على الرمز التاريخي العظيم والحاضر دوما، الإمام علي عليه السلام، داعيا إلى انبعاث أمثولته من جديد لكي يحررنا من الوهن والتقاعس الذي أصاب فرساننا، ومؤكدا أن العدو لا يفقه سوى لغة العنف والرصاص التي ينبغي تعميمها. قم ولا فتى إلا كعمم، قم ولا فتى إلا كعمم، نهج البلاغة في الرصاص. أعزائنا الكرام، بهذا نختتم جولتنا بين رحاب قصائد الشاعر الفلسطيني المعاصر محمود علي السعيد في الانتفاضة الفلسطينية والإشادة بها ومحاولة إضفاء المزيد من التوقد عليها عبر إلهاب الحماس في أطفالها وشبابها. وحتى نعاود اللقاء بحضرتكم عند استعراض المزيد من نتاجات الشعراء المقاومين، نترككم في أمان الله.
بريق الكلام.
إن الله معنا في كل آن وكل لحظة. من يأخذ بهذه النقطة لا يخطو خطوة إلا وهو مؤمن وفائز. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت بسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ونسأله العافية فيما هو آت، والعفو عما قد حصل. قدر الأمور من الأزل، فلحكمة لم يفعل ولحكمة فعل. والصلوات الزاكيات على رسول الخير والهادي إلى الخير محمد بن عبد الله، والتحيات موصولات لأهل بيته الذين خصهم الله لأن يكونوا مصابيح هداية بعده. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى رياض الأدب والشعر الولائي مع مقطع من قصيدة بحرانية حسينية نتعرف على شعرها بعد الفاصل. أيها الأطائب، ولد الشاعر سيد أحمد هاشم محمد العلوي عام 1986 في منطقة جد حفص بمملكة البحرين، ودرس الهندسة المدنية، فيما شارك في العديد من المهرجانات الدولية والمؤتمرات والأماسي الأدبية والثقافية في العراق وإيران والسعودية وعمان والإمارات ومملكة البحرين، وهو مهتم بالأعمال الفنية ونقدها، ويمارس كتابة المسرحيات والشعر، كما يمارس الإخراج والتمثيل والتصوير الفوتوغرافي، وله دورات في العروض أيضا. وهو عضو مؤسس في ملتقى الإبداع الأدبي ومجموعة قافية. حصد مراكز مهمة في مسيرته الأدبية، منها المركز الأول في مسابقة شعر الحسين سنة 2019، المركز الأول في مسابقة جوادنا ملاذنا في العراق عام 2016، المركز الأول في مسابقة رئة الوحي سنة 2016، والمركز الأول في مسابقة الشيخ راشد بن حميد الإماراتية سنة 2017، وأيضا المركز الأول في مسابقة شاعر الأمير في العراق 2017، والمركز الأول في مسابقة جمعية اقرأ القرآنية سنة 2014. ومن ضمن نتاجه الوصول لقائمة 40 شاعرا في برنامج أمير الشعراء عام 2017، كما له ديوانان مخطوطان تحت عنوان كلمح المطر وصوته الذي في الريح. نتابع قراءة أشعاره بعد الفاصل بصوت الزميل أحمد نجف.
المواويل تحفر الحزن في الرمل شموعا يضيء فيها العويل، يركض النهر للخيام بلا رأس، ففي الرمح رأسه المفصول، سرح الروح من يديه وصلى وارتقى باليقين حيث المثول. يتجلى الرسول في ثغره قبلة وحي يشفها جبرائيل، واقفا خلف غيبه يحزم الموتى غريبا وظله يستطيل. جهة اللاز وردي كان يغني في يديه الفانوس، والإكليل يتدلى عليه عنقود ماء، وعلى منكبيه غيم يميل. علم الرمح قبلة إنما من دون أضراس ذلك التقبيل، علم التمر أن يضيء مع الشمس إذا يوما أطفأته النخيل، علم الجرح أن يضمد سيفا لا يعي كيف يقرأ الإنجيل، علم الياسمين لون التآخي يلتقي مهما جففته الفصول، علم النهر كيف يجري عزيزا في زمان تذل فيه السيول، فالسواقي نشفن من لعنة الشمس متى يا ترى يجيء الأفول. يا لهذا الصراخ يندس في قمح الثكالى كأنه محصول، سنبك داس حلمهم ذات ليل، أو هل يستفيق حلم ثقيل؟ لم يزل يقنع السنابك أن الحلم ذنب تناسلته الخيول. أيها الرب كل هذا لماذا؟ تستفز السؤال مني الفضول، أولم تنتخب لذاتك ذاتا ويكن للسيوف هذه رسول. Thank you.
مستمعينا الكرام، إذا أردنا الإجابة عن السؤال الذي طرحه الشاعر في آخر قصيدته، فلابد أن نقول إن الإجابة واضحة جلية في قول الإمام الحسين عليه السلام، حيث يؤكد هدفية قيامه: إن كان الدين محمد لم يستقم إلا بقتلي، فيا سيوف خذيني. أحبتنا، قرأنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة سؤال معلق في الغيب للشاعر سيد أحمد العلوي من مملكة البحرين، ونشكر زميلنا أحمد نجف على قراءته لهذه الأبيات الشعرية. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة والإصغاء، ودمتم بود.
حسين أنواح، حسين أمور،
حسين أنواح، حسين أمور.
إن نرجع لحظة لحظة نشوف هالمنظر، قبل لا بالعوادم لوعه تتكسر، وقبل لا ينقطع راسه من المنحر. حسين أنواح، حسين
سيداه.
أوصاف السما كلها بخصاله، شلي غير أوصافه وجماله، خبرنا يا مصرع شل جرى وكان، ليش أثر ضربة في جبينه، ليش مغطية بدموم عينه، الراس متعلي بالاسنان،
يبكيك كل عيس حسينا وحسيس، يبكيك كل عيس حسينا وحسيس، حسين.
غريبة جروح في كل جسمه الصوبة، ثلاثمية جرح في هالجسد صعبة، لا تستعجب ترى الضربة على الضربة. حسين أنواح، حسين أمور،
حسين أنواح، حسين
أمور. سهام في جسمه ظلت وهي متكسرة، وطعنات الخناجر مزقت ظهره، في وفتحة منها طالع قلبه من صدره. حسين أنواح، حسين أمور،
حسين أنواح، حسين أمور.
كل هذا الحقد من آل أمية، خلوه بجسد ابن الزكية، من شافه فوق الغبرة وحده، التموا عليه بلي رحمة، هذا يطعن وهذا يلطم، هذا يرفس برجلنا خده. وحسينا
مرمي في أبي أنت وأمي، يا من تركوك مرمي في أبي أنت وأمي.